بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا وصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للعلامة الألباني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الجواب عن الشبهة الثانية. وأما الشبهة الثانية وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسرده كما هو مشاهد اليوم، ولو كان ذلك حراما لم يدفن فيه. والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته.
الشبهة الثانية، الشبهة الأولى كانت حول الآية التي استدل بها من يبني المساجد على القبور، استدل بالآية قال الذين غلبوا على أمرين ما تخذن عليهم مسجد. الشبهة الثانية وهي وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. ولنفرق أيها الإخوة دائما حال الاستدلال بين من يستدل بالدليل ومن يستدل بالشبهة. فإن أهل الانحراف إذا استدلوا على باطلهم استدلوا بشبهات، ولا يقال أدلة دالة على حق، هي بالنسبة لهم أدلة لكن هي بالنسبة لأهل الحق شبهات. ولهذا إذا فتح الواحد دائما في استدلاله الشبهة فجعلها دليلا فاعلم أنه لا سلطان له ولا حجة له. فمثلا لو جئنا نبحث مسألة مثلا يعني الخروج على الحاكم الظالم، فلو أنه قال الخروج على حاكم الظالم جائز فإن الحسين وإن ابن الزبير وإن اعلم أن هذا الرجل صاحب شبهات، لأن هذه ليست أدلة، هذه وقائع، والوقائع الأدلة أقدم منها، ولهذا الأدلة تحكم في الوقائع لا أن الوقائع تكون حكما على الأدلة، فالأدلة أقدم من الوقائع. فإن كان ما تستدل به حقا فانظر دليله من كتاب وسنة وإجماع إن وجد لأهل السنة في ذلك. أما أن تأتي بالوقائع فإن الوقائع ليست أدلة، الوقائع يحكم فيها بالأدلة. انتبهوا يا أخوان. فالمستدل إن استدل بالشبهات دل ذلك على أنه ليس له سلطان في ذلك، إنما المستدل يستدل بماذا؟ يستدل بالأدلة الشرعية. إذا جئت مثلا واحد يستدل على تأويل الصفات وتحريفها، تأويل بمعنى التحريف، فيقول وذكر عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فلتعلم أن هذا الرجل إنما هو زائغ في استدلاله إذ يأتي لك بكلام هذا أو بوقعة هذا. إنما الاستدلال ينبغي أن يقوم على أصوله: الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة. ولهذا نقطة مصادر الاستدلال النقطة الأولى الفارقة الكاشفة بين أهل السنة وبين أهل البدع. ولهذا كل كان منهجه على حسب طريقته في الاستدلال، فمن مستدل بالعقل طارحا النقل فأوتي على قدر استدلاله، ومن مستدل بالمنامات والرؤى والذوق والوجد وغير ذلك فكان أيضا ضلاله على حسب استدلاله. فإذا لا نستدل بشبهات إنما نستدل بأدلة. زي مثلا مثل ما تسمع أنت لما تأتي مثلا تنتقد زي مثلا فلان السارق عنده سرقات علمية، يوم يأتي كل بحث فين؟ كل بحث أن يبحث في كتب المسلمين لعله يجد نقلا لواحد عن آخر من غير إحالة، فيأتي به ويجعله أصل الاستدلال. يجوز أن تأخذ من كتب أهل العلم من غير إحالة، والدليل ما نقله فلان، ما نقله علان من غير أحد، هذا شأن الزائغ. أو الجاهل في الاستدلال في المسألة، إنما الاستدلال يكون بالأصل، الاستدلال يكون بالأصل. وإذا رجعت إلى الأصل وجدت العامية في هذه المسألة يفتي بفطرته ربما قبل أن يفتي العالم، فإن النفوس مجبولة على استقباح هذا، أن يأتي الإنسان يأخذ نصف كتاب، يأخذ مبحثا بأكمله، يأخذ جل كتاب، يأخذ كتابا على حسب أنواع السرقات في ذلك، ثم ينسبه لنفسه ليظهر أمام الناس أنه العالم النحرير، أخذ بحث هذا وأخذ جهد هذا وأخذ كذا ثم نسبه إلى نفسه، بخلاف القاعدة العلمية المعروفة العامة كقواعد النحو، قواعد الأصول، قواعد كذا كذا كذا. أو ما بيناه من أنه قد يقع من الإنسان غفلة أو غير ذلك من الأمور، أو يريد أن يراجع كتابه فمات قبل أن يراجعه فطبع الكتاب يكون مسودة، فمثل هذه الأشياء. لكن إذا رأيت من يأتي إلى مثل هذه الأشياء يستدل بها واجعلها أصلا، فاعلم أن سلطانه ضعيف في هذه الباب. كذلك في أي مسألة، أي مسألة في الحديث والفقه في الأصول، في أي مسألة إذا رأيت الواحد يستدل بالشاذ، يستدل بزلة العالم، يستدل بما يخالف الأصل، فاعلم أن حجته ضعيف. وعلى هذا أهل البدع والأهواء دائما، أهل البدع والأهواء عندهم يا أخواني شبهات يستدلون بها، ما يسكتون، عندهم شبهات يستدلون بها ويأتون بها. لكن ما الأصل؟ ما هو الأصل؟ يرجع إنسان الأصل المحكم ثم تمحور حاله، وخلاف هذا إما أنه لا يعارض الأصل ويمكن الجمع بينه وبينه، أو أنه مخالف الأصل في قوله قائل أو فعله فاعل، فيرد هذا القول مهما كان صاحبه جليلا، ويرد هذا الفعل مهما كان صاحبه جليلا. وعليه فلا تستدل لي بفعل حسين وفعل ابن الزبير أو بفعل السعود أو بفعل كذا وكذا، إنما تعالى إلى الأصل. ما الأصل؟ نصوص محكمات في السمع والطاعة وعدم الخروج ولا المنابذة للسلاطين ولو كانت كذا كذا إلى آخره. تعالى إلى نصوص محكمة في التوحيد، وأن الشرك ودعوة غيره معه، وأن العبادة لها مفردات كثيرة، صلاة، صوم، زكاة، حج، دعاء، إنابة، استغاثة، استعاذة، استعانة، كذا كذا. لا تأتي أنت وقد دلت النصوص على إفراد الله عز وجل بهذا فتأتي مثلا بنص مثلا الضرير الذي قال له صلى الله عليه وسلم وعلمه دعاء فتأتي بهذا النص، أو تأتي مثلا بواقعة حصلت مثلا فتقول هذه الواقعة دلت على كذا إلى غير ذلك. كما رأيت بعض الناس يستدل في الثورات على بالواقع، يقول فلما نجحت الثورة دل على أنها مقبولة، يعني نجاح الثورة في الواقع دليل قبولها دون النظر إلى أدلة الشرعية. يبقى حل الاستدلال دائما نأتي بالأصل. أنت الآن سوف تقول مسجد رسول الله، أي ما أظن أخ تكلم هذه المسألة، مسألة النهي عن بناء مسجد على القبور، إلا كانت أقوى الشبهات التي واجه بها، واخد بالك، مما يدل على الجواز عند هؤلاء أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. طب قبر النبي في المسجد هذا من فعله، هذا قبر النبي في المسجد من وصيته، قبر النبي في المسجد هذا من عمل الصحابة، قبر النبي في المسجد تعارض به قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ماذا قال النبي في بناء المساجد على القبور اللي هي مسألة البحث؟ نحن نقول لك لا تبني مسجدا على قبر، لا تدخل قبرا في مسجد مبني. الدليل، يبقى ننظر إلى كلام النبي ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف فعله قوله، اللهم إلا إذا دل على أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. فمن الذي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بمساجد؟ ومن الذي قال ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد ألا إن نهاكم عن ذلك؟ ومن الذي قال ومن الذي قال ومن الذي قال؟ تطرح كل هذا وتأتي فتقول النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، يبقى هذا استدلال بيه يا أخواني، استدلال بالشبهة ليس استدلالا بالدليل. وانتبهوا لهذه مسألة لأنها للأسف تتسلل إلى أيضا من يتسمى باسم السلفيين تحت دعوة أنه استدل بكلام العلماء، فلهذا تجد الواحد يسود صفحات ممكن مثلا يقوم بعمل بحث مثلا مكون من 20-30-40-50 صفحة ويقول هذه نقولات، وإنما أخطأ في أصل البحث وهو أنه عمد إلى نقولات تخالف أصلا، فلم يعمد إلى الأصل أولا، فلم يعمد إلى الإيه؟ إلى الأصل أولا. حتى في مسائل الحديث، في أي مسائل، في أي مسائل، لما تيجي مسائل مثلا تناقش مثلا أنت قاعدة ابن حبان في التوثيق العام، طالما واحد ما ورد فيه انتقاد ولا كذا يبقى الأصل فيه الثقة، ردوا إلى الأصل، الأصل العام، الأصل العام في الحكم على الراوي، وبذلك يكون حديثه صحيحا، وهو أنه أن يكون الحديث بنقل العدل الضابط، ونقل العدل الضابط، العدل الضابط ده توثيق مبني على علم زائد فوق البراءة الأصلية. لما تحكم على شخص بأنه مجرم نقول الدليل على أنه مجرم فين؟ أنت قلت هذا ده مجرم، ده قتل، ده سرق، ده كذا، فين الدليل؟ فالأصل براءته حتى تثبت إدانته. أما أن الأصل بقى تزكيته حتى يثبت كذا، لا، التزكية ده علم زائد، ده علم، يبقى نحتاج إلى ماذا؟ إلى حكم بالعدالة، ولا حكم بالضبط، وهذا لا يكون إلا بصبر من أحواله. يبقى عدم وجود جرح في الراوي ليس يعني ذلك تزكية له، أنا ما فيش فيها جرح كذا، لكن هو أنا راوي أصلا ولا أنا داخل، هل يعني ذلك أن أنا واحد ما قال ما فيه هذا ليس بجاهل، يبقى أكون عالما؟ ليس بجاهل، أكون عالما؟ لا، لست بجهمي ولا مرجئي، أكون سلفيا. ففي فرق بين براءة الذمة وفرق بين الوصف الذي يقتضي علما، لأن وصف زائد. ولهذا أنا أقول مثلا المسلم هذا بريء، ما أقول هذا جهمي ولا خارجي ولا مرجئي ولا إلى آخره، إلا إذا كان عندي بينة في ذلك. لكن أيضا ما أقول سلفي، هذا رجل سلفي، هذا رجل على أصول أهل السنة، إلا إذا كان عندي بينة بذلك. فهذا العلم الزائد يحتاج إلى بينة، وهذا الطعن يحتاج إلى بينة. إذا لم يكن هذا ولا ذاك، هو مسلم عادي بريء، ما أقول لا مبتدع ولا أقول هذا الرجل سلفي. سلفي لأن سلفي دي تساوي الضابط، تساوي العدل، تساوي العالم، تساوي كذا، فلابد أن يكون على منهج السلف، وهذا لا يعرف إلا بالسبر. واضح إخواني؟ نعم. يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا، حل الاستدلال، أن الإنسان لا يعمد إلى الشبهات ليستدل بها. ولهذا تجد دايما كده إخوان، شوف لما اللي قالوا بالخروج وقالوا بالعزل وقالوا بكذا، ما عندهم إلا وقائع، ما أتوا بنصوص. اللي يقول لك آل سعود، واللي يقول لك الحسين بن زبير، واللي يقول لك فلان الموردي قال، الجويني قال، كلها استدلال بما يحتاج إلى أدلة لتصحح قوله، لا أنه يحكم على الأدلة الشرعية. ومثل الذين يقولون شرط كمال وما شرط كمال، يبحثون عن ماذا يا أخواني؟ يبحثون عن ماذا؟ عن أصل القاعدة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ لا. عن مكانة العمل عند أهل السنة والجماعة؟ لا. إنما يبحثون عن عالم قال كلمة كمال، عالم قال ما أدري إيه، عالم قال كلمة شرط، هات كلمة شرط هنا ضعها بجوار كلمة كمال هنا ينتج لك شرط كمال، أو قال بعض الناس بأنها شرط كمال. إذن هؤلاء علماء، وإذا كنتم تنكرون علينا فانكروا على هؤلاء العلماء. يبقى الإنسان يأتي إلى الأصل أولا، يأتي إلى الأصل أولا. نعم، زي اللي يقول لك مثلا سرقات الحقوق دي، يقول لك ديت قوانين متأخرة، قوانين اختصاص الإنسان بحقه، امتلاك الإنسان لجهده، ده حق، ده قانون عند الأولين الآخرين. أما أن هذا هو حق الذي أعطاه له الشارع الحكيم، ماذا أنت لو قمت على كتاب الآن سيرت عليه وجلست فيه أشهرا بل سنين تعده وتجهزه وتعبت فيه وجمعته هنا وهناك، فإذا بواحد أخذ كتابك وربما يكون أشهر منك فنشره في الناس، أو جل كتابك، أو الفكرة الأصلية في كتابك، وأخذ ترتيبك وكذا وكذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور، ماذا سيكون شعورك؟ وإذا لم يكن هذا سرقة، إذن لي أن أخذ تحقيق الألباني رحمة الله على هذا الكتاب، وتحقيق أحمد شاكر على هذا الكتاب، وتحقيق فلان على هذا الكتاب، وفكرة هذا الكتاب، وبالتالي أخرج إن شاء الله بعد شهر واحد صاحب مصنفات لا حصر لها، طالما أنه يلزم في السرقة أن يكون المسروق كتابا بأكمله. فإذا محل الاستدلالات دائما لا تكون بالزلات ولا تكون بالشبهات، إنما تكون بالأصول المحكمات. نعم. صحيح. نعم. لا شك لا شك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: والجواب أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما مات صلى الله عليه وسلم دفنوه في حجرته التي كانت بجانب مسرده، وكان يفصل بينهما جدار فيه باب، كان صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى المسرد، وهذا أمر معروف مقطوع به عند العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم. والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صلى الله عليه وسلم في الحجرة إنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسردا.
وهذا اتفاق من الصحابة، فقد دفن النبي في حجرة عائشة، ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وهي تبلغ كلام النبي صلى الله عليه وسلم: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فكيف يدخلون في المسجد؟ نعم.
كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره. ولكن وقع بعدهم ما لم يكن في حسبانهم، ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة 88 بهدم المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، فأدخل فيه الحجرة النبوية حجرة عائشة، فصار القبر بذلك في المسجد. ولم يكن في المدينة المنورة أحد من الصحابة حين ذاك، خلافا
نعم
لما
يقال المدينة النبوية، هذا الأفضل. نعم.
خلافا لما توهم بعضهم. قال العلامة الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي: وإنما أدخلت الحجرة في المسرد في خلافة الوليد بن عبد الملك بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة، وكان من آخرهم موتا جابر بن عبد الله، وتوفي في خلافة عبد الملك، فإنه توفي سنة 78، والوليد تولى سنة 86، وتوفي سنة 96، فكان بناء المسرد وإدخال الحجرة فيه فيما بين ذلك. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة النميري في كتاب أخبار المدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياخه عمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة 91 هدم المسرد وبناه بالحجارة المنقوشة، وعمل سقفه بالساج وماء الذهب، وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأدخلها في المسرد وأدخل القبر فيه. يتبين لنا مما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة، وأن ذلك كان على خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في حجرته صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع بعد الصحابة، لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والآئمة منها كما سبق بيانه.
هذا لو لم يكن في ذلك إلا عمل الصحابة بقبر رسول الله، فكيف أصلا والحجة متقدمة على هذا في حياة رسول الله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولو فعل أحد من الصحابة ذلك بقبر بعد هذا وادخل قبره المسجد، ولو كان إدخال القبر في حياة بعض الصحابة، فإنه لو حجة في ذلك، إنما الحجة في كلامه صلى الله عليه وسلم ثم ما اتفق عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهو مخالف أيضا لصنيع عمر وعثمان حين وسع المسجد ولم يدخل القبر فيه، ولهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه، ولأن كان مضطرا إلى توسيع المسجد فإنه كان باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة. وقد أشار عمر بن الخطاب إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو رضي الله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض للحجرة، بل قال إنه لا سبيل إليها، فأشار رضي الله عنه إلى المحظور الذي يترقب من جراء هدمها وضمها إلى المسجد. ومع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين، فإن المخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا للأمر شيئا ما، فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم. قال النووي في شرح مسلم: ولما احتاجت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة رضي الله عنها مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحظور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر. ونقل الحافظ ابن رجب في الفتح نحوه عن القرطبي كما في الكواكب، وذكر ابن تيمية في الجواب الباهر أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بابها وبني عليها حائط آخر صيانة له صلى الله عليه وسلم أن يتخذ بيته عيدا وقبره وثنا. قال الشيخ: قلت: ومما يؤسف له أن هذا البناء قد بني عليه منذ قرون إن لم يكن قد أزيل تلك القبة الخضراء العالية، وأحيط القبر الشريف بالنوافذ النحاسية والزخارف والسدف وغير ذلك مما لا يرضاه صاحب القبر نفسه صلى الله عليه وسلم، بل قد رأيت حين زرت المسجد النبوي الكريم وتشرفت بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم سنة 68,300,000 رأيت في أسفل حائط القبر الشمالي محرابا صغيرا ووراءه سدة مرتفعة عن أرض المسجد قليلا، إشارة إلى أن هذا مكان خاص للصلاة وراء القبر. فعجبت حينئذ كيف ظلت هذه الظاهرة الوثنية قائمة حتى في عهد دولة التوحيد. أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أرى أحدا يأتي ذلك المكان للصلاة فيه لشدة المراقبة من قبل الحراس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بما يخالف الشرع عند القبر الشريف، فهذا مما تشكر عليه الدولة السعودية. ولكن هذا لا يكفي ولا يشفي، وقد كنت قلت منذ 3 سنوات في كتابي أحكام الجنائز وبدعها: فالواجب الرجوع بالمسجد النبوي إلى عهده السابق، وذلك بالفصل بينه وبين القبر النبوي بحائط يمتد من الشمال إلى الجنوب، بحيث أن الداخل إلى المسجد لا يرى فيه أي مخالفة لا ترضي مؤسسه صلى الله عليه وسلم. أعتقد أن هذا من الواجب على الدولة السعودية، وهي الدولة التي قامت على التوحيد حقا، وقد سمعنا أنها أمرت بتوسيع المسجد مجددا، فلعلها تتبنى اقتراحنا هذا وتجعل الزيادة من الجهة الغربية وغيرها، وتسد بذلك النقص الذي سيصيب سعة المسجد إذا نفذ الاقتراح. أرجو أن يحقق الله ذلك على يدها ومن أولى بذلك منها.
والآن الذي يقوله الشيخ رحمه الله تعالى من وجود هذا المكان المخصص للصلاة ليس موجودا إليه. نعم. وكذلك القبر يكاد يكون منفصلا، فإن أحدا لا يصلي من جهة من جهاته بجواره، يعني الجهة اللي هي وإنما يوضع عليه الآن الجدر كما هي موجودة، والعساكر يقفون، ولا يستطيع أحد أن يدخل هذا المكان أو بجوار هذا المكان إلا فيما هو في الروضة في المكان الذي يصلي فيه الناس، وهذا منفصل عن مسألة القبر، فإن القبر محاط بثلاثة الجدران: جدار ثم جدار ثم جدار، وليس جدارا واحدة. ومع ذلك الأولى لو انفصل هذا، لكن الله أعلم. ولذا قال بعض العلماء هذه صارت سنة ملكية، وإلا كل عالم يتمنى أن يكون هذا منفصلا انفصالا كاملا، ويكون بينه وبين المسجد طريق كالطريق ولو كان يعني قليلا، بحيث ينفصل انفصالا كاملا عن هذا. نعم نعم. من؟ ممكن، الله أعلم، قد يكون هذا، لأن هذا واضح من الدولة التركية. الدولة التركية لما جاء يوسع في المسجد الحرام الآن القباب اللي هي صغيرة هذه قاموا وقامت بذلك ضجة، حتى إنهم الآن بعد التوسعة احتفظوا بهذه القبلة، بعد التوسعة أعادوها مرة ثانية، الآن بيعيدونها مرة ثانية. فقد يكون يعني هناك أشياء طبعا دولية أو كذا، لا شك. نعم، لكن على كل الحمد لله ما أحد يأتي القبر ولا استطاع أن يمس شيئا منه. وأما اعتقاد الناس أو فعل بعض الناس، فهذا فعل بعض الناس عند قبر النبي وعند غير قبر النبي، وهذا راجع إلى اعتقادهم. نعم، وقد تكون في الصف الأول أنت لا علاقة لك بالقبر، في الصف الأول ومع ذلك تستغيث برسول الله وأنت تصلي، تستغيث برسول الله وعند الكعبة تستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر راجع لاعتقاد الناس. نعم نعم، بالزخارف يعني في الخارج يعني. نعم، يقول ولكن المسجد وسع منذ سنتين تقريبا دون يرجع إلى ما كان عليه في عهد الصحابة، والله المستعان. نعم، الإنسان يتمنى هذا لكن الله أعلم، طبعا هذه أمور ما يسهلة يعني عند الدولة، الله أعلم. على كل الذي يعنينا أنه لا شبهة في إدخال هذا المسجد أو إدخال هذا القبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا لم يكن من فعل الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم أذن به قبل موته، بل حضر النبي من هذا. فمن كان مستدلا فليستدل بكلام رسول الله ولا يعمد إلى ما فعل من بعض الناس فيجعله دليلا كأن هذا الذي أدخل القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فعياذا بالله من هذا الزيخ. وإن لم يكن هؤلاء المستدلون بهذا الأمر هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أولئك الذين سماهم الله فاحذرون، فيا ترى من يكونون؟ طيب من يكونون؟ يعني أنتم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قبره داخل المسجد وتقولون يعني هذا دليل؟ طيب إذا كنتم تعظمون صاحب القبر فعظموا قوله، فعظموا سنته. ثم حتى ولو افترضنا، لو افترضنا سلمنا جدلا بأن هذا حجة، طب وما الحجة أن تعبد صاحب القبر وأن تقدم له العبادات كما هذه فعلها فعلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام الدليل عليها؟ ثم لو كان هذا قبر النبي فما الحجة في قبر غير النبي؟ القبور هذه تقتدي بقبر النبي؟ يعني لو افترضنا خلاص هذا قبر النبي يدخل المسجد، فما الحجة أن تدخل قبر البدوي ولا قبر فلان أو علان المسجد؟ ما الحجة؟ ما العلاقة في ذلك؟ أنك تقول دل هذا على أن بناء المساجد على القبور وادخال قبر المسجد أنه جائز، طالما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبره في المسجد، نقول هذا يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتعين على قولكم حذف هذه الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرها من كتب المسلمين، لأنها الآن يعارضها دخول قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. المهم يعني هذه شبهة واهية، وإن صحت عند العوام وقويت عند العوام إلى أنها ليس لها سلطان من العلم يقف أمام هذه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أراد هؤلاء الزائغون أن يقلبوا المسألة، لو أرادوا أن يشنعوا على من يستدل بهذا ويستدلون لهم بالسنة لفعلوا، فإن كان لهم شيء من السنة أتوا إليهم مذعنين محكمين قائلين ورد في الصحيحين من حديث أبو هريرة من حديث فلان ويرفعون هذا. أما إذا كان الأمر بخلاف اعتقادهم السنة بخلاف اعتقادهم لجأوا إلى مثل هذه الشبهات. لكن هؤلاء لو أرادوا أن يتكلموا في التوحيد صباحا لتكلموا في التوحيد، ولو هو أعطي الواحد منهم مال ليتكلم في التوحيد ويرد هذه الشبهة بما يرد بها للسنة لصار ألسن من أهل السنة في كلامه. هؤلاء معروفون تجار يا إخواني، عندهم أوراق عمل يستجلبون هذه الأوراق كلما أرادوا أن يستدلوا بها. نعم، زي مسألة الختان، لما كان الختان سنة ومشروع ويدرسونها في كتب الفقه خلاص سنة ومشروع، لما أراد هؤلاء علماء السوء هؤلاء أن يقلبوا المسألة جاءوا بقى بهذا وذاك ووضعوا قواعد، نحت القاعدة من عندهم، امتهان المرأة، قطع جزء من بدنها، ما أدري إيه، والاعتداء على إلى غير ذلك من هذه الأمور التي ساقوها حتى وصلت إلى كونها حراما وإجراما. فالله المستعان. فهؤلاء أصحاب الشبهات لا يخلو منهم زمان ولا عصر. ولو أراد هؤلاء أن يستدلوا بالسنة لاستدلوا بالإيه؟ لاستدلوا بالسنة. نعم. مثل رسلان كذا يوم أن كان يستدل على السراق كنت ترى الأدلة بارزة، يوم أن صار كبير السراق صار يرد على من يقول بأن السرقات العلمية كذا وكذا. وهناك أناس وراءه كل شيء يزينونه، كل شيء يقدمونه وهكذا. نعم.
الجواب عن الشبهة في ماذا؟